بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا. في هذا التنبيه يريد أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه تقدم فيما سبق أن القضية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية، ثم الحملية لها أقسامها الخاصة، والشرطية أيضا لها أقسامها الخاصة. وتبين لنا فيما سبق بأنه كل من الحملية وأقسامها والشرطية وأقسامها، كل واحدة منها لها حكم خاص بها تفترق به عن غيرها من أقسام القضايا الأخرى. ومن هنا بعض الأحيان الإنسان قد يشتبه في إلحاق قضية بهذا السنخ من القضايا أو بذاك السنخ من القضايا، وإذا اشتبه في الإلحاق فإنه سيشتبه أيضا في أحكام تلك القضية التي لم يعين أنها ملحقة بهذا، أو اشتبه بإلحاقها بهذا القسم من القضايا أو بذاك القسم من القضايا. ومن هنا يريد أن يوصي الماتن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه بضرورة الالتفات جيدا وتمييز القضايا بعضها عن بعض، حتى نعرف وحكم كل واحدة منها بما يميزها عن غيرها. لا يوجد مطلب علمي مهم، فقط تنبيه لأمر أشرنا إليه فيما سبق. عادة عندما يقولون تنبيه يعني مما تقدم اتضح، ولكن قد يغفل الإنسان عنه، فنحن ننبهك حتى لا تغفل. التنبيهون يعني مما تقدم بيانه اتضح الأمر، ولكنه قد تغفل عنه فننبهك حتى لا تغفل. وهذا معنى ما يرد في كتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس. سبب تسمية الكتاب بالتنبيهات بالإضافة إلى الإشارات أنه بعد أن اتضح لك المطلب وتبين قد لا تلتفت إلى المطلب فننبهك عليه، فلهذا قال تنبيه. قد يغفل المبتدئ، إذن التنبيه في مقابل ماذا؟ في مقابل الغفلة، والغفلة إنما تكون في مورد العلم بالشيء، وإلا الإنسان إذا لم يكن عالما بالشيء لا يسمى غافلا، يسمى جاهلا. إذن الجهل في قبال عدم العلم، أما الغفلة في قبال العلم ولكن غير الملتفت إليه. قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين، ولا سيما أولئك الذين لم يقرأوا المنطق ولكن يؤلفون الكتب. وكم هم ما شاء الله، هواية ما شاء الله، شوف مقدمات لا منطق لا فقه لا أصول لا فلسفة، ولكنه بحمد الله هم في المنطق يكتبون، هم في الفلسفة، هم في الفقه، هم في الأصول، في كل العلوم، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق. وهذه الغفلة قد توقع الإنسان في الغلط عند الاستدلال، يريد أن يستدل بقضية شرطية حملية بقضية شرطية متصلة، وإذا به يأتي بقضية شرطية منفصلة. ومن الواضح أن المتصلة حكمها ترتب التالي على المقدم، التلازم بين المقدم والتالي، ولكن المنفصلة ماذا؟ العناد بين المقدم والتالي، وكم فرق بين الأمرين. وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال، أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام الغير، لأن ظاهر الجملة يراها متصلة، شرطية متصلة، ولكن مراد المتكلم أو المؤلف شرطية ماذا؟ منفصلة. وظاهرها يجد بأنه لا يجتمعان، ولكنه أديت بنحو المتصلة التي يتلازمان فيها المقدم مع التالي، مع أن مراد الكاتب والمؤلف هي المنفصلة التي لا يجتمعان، وأداها بصورة المتصلة التي يقع بينهما تلازم. وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات بالخصوص، فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها المبتدئ. تأليف الشرطيات، الآن يشير إلى مجموعة من الأمثلة المرتبطة بالشرطيات، ظاهرها شيء ولكن عند التحليل تخرج شيئا آخر. أن الشرطية كما تعلمون تتألف من طرفين، وهذان الطرفان ليسا بمفردين أو بحكم المفرد، بل هما قضيتان، وهذا ما بيناه فيما سبق للفرق بين الحملية والشرطية. قلنا في الحملية أن الطرفين فيها مفرد أو بحكم المفرد، أما بخلافه في الشرطية فإنه الطرفان فيها قضيتان كاملتان، لو رفعنا أداة الشرط وفاء الجزاء. أن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصل، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر. قلنا فيما سبق أن الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف. منفصلة أو مو منفصلة؟ شرطية منفصلة أو لا؟ نعم. أطرافها اثنين أو أكثر؟ لا أكثر، وهي ثلاثة. فالطرفان إذا كانت شرطية متصلة أو شرطية منفصلة لها طرفان، أو الأطراف إذا كانت منفصلة لها أكثر من طرفين. فالطرفان أو الأطراف التي هي القضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات. ومن الواضح الطرفان كلاهما حملي، كلاهما اتصالي، كلاهما انفصالي أو مختلفة، حملي اتصالي، حملي انفصالي، انفصالي حملي، وهكذا أقسام كثيرة. قال قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، بأن تتألف المتصلات يعني الشرطية المتصلة في نفسها، عندما نحللها نجدها أساسا هي مرتبة من حملية، يعني أحد الطرفين حملية والطرف الآخر مو حملية، والطرف الآخر ماذا؟ شرطية متصلة ولا محذور فيه. وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها، وإنما كان يمكن التنبيه فقط الاقتصار على التنبيه بلا احتياج إلى هذه الأمثلة، ولكنهم من باب التوضيح، توضيح المطلب بالمثال يذكر بعض الأمثلة، وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة، يعني شرطية مقدمها جملة شرطية متصلة وتاليها ماذا؟ جملة شرطية منفصلة ولا محذور فيه، فيظن أنها أكثر من قضية مع أنها ليست إلا هي قضية شرطية واحدة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلة الوجوه. فمثلا قد تتألف المتصلة يعني الشرطية المتصلة الواحدة، تتألف من مقدم وتالي، مقدم لي ومؤخرها أو تاليها شرطية متصلة، من قبيل إن كان العلم سبباً للسعادة. خب الآن ارفعوا إن، هذه إن الشرطية، الجملة ماذا تكون؟ كان العلم سبباً للسعادة، حملية لو ليس حملية، بل حملية مركبة من مبتدأ وخبر وكان داخل عليها. إذن المقدم حملية. هسه تعالوا إلى التالي المؤخر، قال فإن، هذه فاء الجزاء التي تدل على أن الجملة جملة شرطية واحدة، تاليها ما هو؟ إن كان الإنسان عالما كان ماذا؟ كان سعيدا. هذه إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، هذه شرطية لو حملية؟ شرطية، ولهي واقعة ماذا؟ واقعة تالي للشرطية الأولى التي مقدمها حملية. فهذه جملة واحدة شرطية مركبة من حملية ومن شرطية متصلة. فإن المقدم في هذه القضية حملية، وهي قولنا كان العلم سببا للسعادة، والتالي متصلة، وهي يعني شرطية متصلة، وهي قولنا إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. مثال آخر، وقد تتألف المتصلة من مقدم هي حملية، ومن مؤخر هي شرطية منفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردا، اللفظ مفرد، حملية لو مو حملية؟ نعم حملية، وهي واقعة مقدمة في هذه المتصلة، لأنه إذا كان فإما، فهي جملة شرطية متصلة. ولكن هذه الجملة الشرطية المتصلة عندما نحللها إلى المقدم والتالي، نجد أن مقدمها حملية، ونجد أن مؤخرها ماذا؟ شرطية منفصلة. إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. قولنا إما أن يكون الكلام أو اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا، هذه شرطية لو مو شرطية؟ نعم. منفصلة لو متصلة؟ منفصلة. فهذه المتصلة تألفت من مقدم حملية ومن تال شرطية. فالمقدم حملية والتالي منفصلة ذات ثلاثة أطراف. وقد تتألف المنفصلة، مثال ثالث، إذا كانت عندنا شرطية منفصلة قد تتألف من حملية ومتصلة، نحو إما ألا تكون، هذه من قوله إما، إذا نفهم أن الشرطية متصلة أو منفصلة؟ منفصلة، لأن الشرطية المنفصلة هي إما وإما وإما. قال إما ألا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، وإما، هذه أو يعني وإما، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفان. خب هنا وهكذا قد تتألف المتصلة، هذا قال تتألف المنفصلة من حملية، تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، هاي الجملة ماذا؟ حملية، حملية، حيلولة الأرض سبب لخسوف القمر، هذه حملية، أو إذا حالت كذا فهي شرطية متصلة. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها، بل لا تنتهي مولانا، مو واحدة واثنين. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات وهكذا. فتنبه لذلك، قلنا بأنه هذا من باب ذكر الأمثلة، وإلا مطلب علمي لا يوجد هنا. منحرفة، تقسيم للقضايا إلى أعم من أن تكون حملية أو أن تكون شرطية، هذا قوله المنحرفات. هذا التنبيه فيه أمران، أولا في الشرطيات هذه التقسيم الآخر أن الجملة أو أن القضية تنقسم إلى منحرفة وغير منحرفة، تنقسم إلى محرفة وغير محرفة. في بعض كتب المنطق يعبرون عنها محرفة وغير محرفة، ومرادهم المنحرفة وغير المنحرفة. هذا التقسيم لكلا القسمين من القضايا، للحملية وللشرطية، ثم للشرطية أيضا بكلا قسميها من المتصلة والمنفصلة. ما هو المراد من المنحرفة وما هو المراد من غير المنحرفة، أو المحرفة وغير المحرفة؟ تارة أن الجملة سواء كانت حملية أو شرطية، سواء كانت الشرطية متصلة أو منفصلة، تستعمل فيها القواعد التي ذكرت لكل واحدة منها. يعني إذا كانت الجملة الشرطية متصلة فأداة الشرط تكون على القاعدة، تستعمل فيها ما للاتصال، وإذا كانت منفصلة تستعمل فيها أدوات الشرط التي تدل على الانفصال، وهكذا. هذه الجمل تسمى قضايا أو جمل غير منحرفة، لأنها على مقتضى القاعدة ليست منحرفة عن طبيعتها الأصلية، وإنما طبيعتها الأصلية في الجملة الشرطية المتصلة أن يأتي إن وفاء في الجزاء، وهذا من الإنسان مستعمل إن وفاء في الجزاء، فهي جملة غير منحرفة عن أصلها وطبيعتها الأولية. وأخرى أن الجملة شرطية متصلة ولكن مستعملة فيها أدوات الشرطية المنفصلة. خب، هذه انحرفت عن طبيعتها وأصلها الطبيعي أو لم تنحرف؟ نعم، لأنه إذا هي متصلة في واقعها، خب لابد أن يؤتى بأدوات تدل على الاتصال، ونحن جئنا بأدوات تدل على الانفصال. إذن المنحرفة هي تلك القضية التي ظاهرها بحسب الأدوات الشرط المستعملة فيها على خلاف واقعها وحقيقتها، أو لا، أساسا هي جملة شرطية ولكن لا نستعمل فيها أداة الشرط، نرتبها بنحو الجملة الحملية، بنحو القضية الحملية، فهذه منحرفة أو ليست منحرفة؟ نعم منحرفة. المنحرفات. ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوعين، هل هي من المتصلة أو المنفصلة، من الحملية أو الشرطية. ومثل هذه تسمى منحرفة أو محرفة في قبال تلك القضايا التي استعملت فيها طبيعتها الأولية، فهي غير منحرفة وغير محرفة. وهذا الانحراف في القضية قد يكون في الحملية، كما لو اقترن سور القضية بالمحمول، مع أن السور لابد أنه يستفاد منه أين؟ في الموضوع، كما بيناه فيما سبق. مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن السور بالموضوع، كقولهم الإنسان بعض الحيوان، فهنا هذا السور وهو البعض استفيد وين؟ أو جاء داخلا على المحمول، أو الإنسان ليس كل الحيوان، هذه قضايا منحرفة، حق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسانون، يعني أن يدخل السور على الموضوع للمحمول، وليس كل حيوان إنسانا. وقد يكون الانحراف في الشرطية، ومن هنا نحن قلنا أن هذا تقسيم أعم للحملية والشرطية. وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال في الشرطية المتصلة، أو عن أدوات العناد في الشرطية المنفصلة، وكانت في الواقع الجملة شرطية متصلة أو منفصلة، فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرطية، ولا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودان. خب، ظاهرها أنها جملة حملية ولكن واقعها هي إما وإما متصلة منفصلة شرطية، فهي إما في قوة المتصلة، وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، إذا كان هذا المراد، وإما هذه الحملية في قوة الشرطية المنفصلة، وإما في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما ألا تكون الشمس طالعة يعني الليل، وإما أن يكون النهار موجود. طبعا غلط المثال ها، ولكنه الآن ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال. الآن الشمس غير طالعة مولانا والنهار موجود أو ليس بموجود؟ ها، نهار موجود. خب، ونحو ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة. طبعا دفاعا عن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، مراده أن الشمس طالعة ولكن نورها لم يصل إلينا، مو مراد أن الشمس طالعة لابد أن يكون نورها واصل إلينا، لا، الشمس طالعة والنور غير واصل إلينا، والنور واصل إلينا ولكن لا نرى ذلك النور. ها، ما يصير بأنه الشمس طالعة والنور غير واصل إلينا، لا مولانا، النور يصل إلينا ولكنه بعض الأحيان نحن لا نرى النور. وإلا الشمس إذا كانت طالعة فلا يمكن لإنسان أن يحجب الشمس، نعم يمكن أن يحجب نفسه عن الشمس، ولكن أن يحجب الشمس فهذا غير ممكن. في الروايات إشارة إلى هذا المطلب، في الرواية أنه يسأل السائل بأن الحجة صلوات الله وسلامه عليه موجود أو ليس بموجود، يقول موجود. غائب أو حاضر، يقول لا غائب. يقول ما هي فائدته للناس إذا كان موجود وغائب؟ إذن معناه يصير وجوده كعدمه، شنو فائدته للناس؟ الإمام سلام الله عليه يشبه هذا الوجود الشريف من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، يشبهه بالشمس عندما تكون مغطاة بالغيوم، يقول بأن الشمس توصل فائدتها إلى الأرض وإن لم ترها. قال وليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين، وكذلك أمثلة متعددة، ونحو لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام. خب، هذا همات فيه ما فيه، فإنها في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو أن يجتمع من حرامين، يعني لا يوجد مال كثير إلا من هذين. هذه مو قضايا منطقية عقلية، هذه قضاء إشارة إلى وقائع خارجية، فلهذا لا يمكن أن نشكل منها قضايا منفصلة حقيقية. وإلا إنسان مولانا جالس هنا ويأتيه خبر أنه مات فلان الذي لا وارث له إلا أنت مولانا مال حلال، طبعا بعد أن يعطي الخمس مولانا، ها مو بلا خمس، ها باعتبار إرث لا يحتسب، هذا وإرث لا يحتسب بخمس مولانا، إذا مجيب الخمس إنهم ماتين نعمة بعد هذا، وإلا إذا ما جاب إنا شنو داخل في كيسنا. المهم مولانا، فيصل إليه مال حلال كثير، طبعا بشرطها وشروطها، أن الدولة لا تقول بأنه 75% من الضرائب، وإلا ما يبقى من شيء، 20% يروح خمس، 75% من تروح ضرائب فتبقى 5%، ما إلها قيمة بقى. قال ونحو لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، فإنها في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة، وهي قولنا إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام، وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل كما تقدم بيانه في الشرطيات. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها. سيذكر مجموعة من التطبيقات ومجموعة من التمرينات بعض الإخوة هم يطالعونها.
خب هنا فالتقسيم يقول: والخلاصة الشرطية إما متصلة والمتصلة إما لزومية وإما اتفاقية، والمنفصلة إما اتفاقية وإما عنادية، والعنادية إما حقيقية مانعة الجمع مانعة الخلو بالنحو الذي أشرنا إليه مفصلان. الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بين القضايا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قبل الدخول في بحث الجزء الثاني قلنا بأن الدخول في هذا البحث فيه مقدمة، وهذه المقدمة يقع الحديث فيها عن أمور ثلاثة: الأمر الأول في تعريف القضية، الأمر الثاني في تقسيمات القضية، الأمر الثالث في بيان أحكام كل قضية. هذه أشرنا إليها في أول البحث، قلنا قبل الدخول في بحث الحجة وبحث القياس لا بد أن نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي بيان القضية. والبحث في القضية يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول في تعريف القضية، ما هو تعريفها؟ الأمر الثاني في انقسامات القضية، حملية شرطية انقساماتها، الأمر الثالث في بيان أحكام القضايا والنسب الواقعة بينها. الآن هذا الفصل الثاني في بيان ذاك الأمر الثالث، وهو النسب الواقعة بين القضايا. يتذكر الإخوة، نحن قلنا فيما سبق أنه توجد عندنا نسب بين المفاهيم، ننسب مفهوم إلى مفهوم، ننسب مفهوم إلى مفهوم بلحاظ المصاديق، فإما أن يكون تباين، عموم خصوص مطلق، وإلى غير ذلك. هنا أيضا نريد أن ننسب شيئا إلى شيء، ولكن المنسوب والمنسوب إليه ماذا؟ قضية. المنسوب قضية والمنسوب إليه قضية أخرى. إذن نريد أن نعرف النسب بين القضايا. تارة أن القضيتين اللتين تنسب إحداهما إلى الأخرى متوافقتان. ما معنى متوافقتان؟ يعني مفادهما واحد، كل إنسان بشر، كل بشر إنسان، قضيتان ولكن مفادها واحد. إذا نسبت هذا إلى تلك، هذه إلى تلك، تلك إلى هذه، مفادها واحد لا يختلف. وأخرى أن مفاد القضيتين متباين لا متوافق. فإذا كانت القضيتان متباينتين لا متوافقتين، فهنا توجد أربع نسب: النسبة الأولى التناقض، النسبة الثانية التضاد، النسبة الثالثة التداخل، النسبة الرابعة الداخل تحت التضاد. هسه ما هو التضاد؟ ما هو الداخل تحت التضاد؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. فلهذا تجد أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول: هذا البحث من الأبحاث المهمة، والإنصاف أيضا كذلك. لماذا؟ يقول: لأنه تارة نحن عندما نأتي إلى قضية مجهولة لنا نريد أن نجعلها معلومة لنا. قضية مجهولة من أي جهة؟ مجهولة مفرداتها لا يعني نظرية لا نعلم أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع أو لا، يعني مجهول تصديقي، فنريد أن نجعله ماذا؟ معلوما تصديقيا. تارة نستطيع أن نستدل على قضية بالمباشرة، نقيم دليلا على أن مفاد هذه القضية دليلها هذا، فالمحمول ثابت للموضوع أو أن المحمول مسلوب عن الموضوع. وأخرى أن القضية التي هي مجهول تصديقي بالنسبة إلينا إما لا يمكن إقامة البرهان عليها مباشرة، وإما نعجز عن إقامة البرهان عليها مباشرة، فنلتجئ إلى حيلة علمية. ما هي؟ وهو أن نذهب إلى ما يناقضها، نبطل نقيضها فتثبت. ها هذا طريق صحيح. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا بطل أحد النقيضين ثبت نقيضه الآخر. نريد أن نثبت أن المحمول ثابت للموضوع، فنبرهن استحالة ماذا؟ الامتناع. نبرهن أن السلب غير ممكن فيثبت أن المحمول ثابت للموضوع. أو نذهب إلى قضية أخرى تلازمها في الصدق، متلازمتان، فإذا بينا أو أثبتنا بالبرهان تلك القضية اللازمة لهذه القضية أو الملازمة لها، فتثبت هذه القضية التي لا نستطيع أن نقيم البرهان عليها مباشرتان، وهكذا. ومن هنا نحتاج إلى معرفة النسب في القضايا، لأنه إذا كانت النسبة نسبة التناقض نستطيع أن نستفيد من هذا الطريق، أما إذا كانت النسبة نسبة التضاد هم نستطيع أن نستفيد من هذا الطريق؟ لا. لماذا؟ باعتبار أن المتضادين قد يكون لهما ثالث. إذن افترض أنا أبطلت هذا الضد، هذا لا يثبت لي الضد المطلوب، لعله هناك ضد ثالث ورابع إلى آخره. إذن لابد أن نعرف النسب بين القضايا، متى يكون تناقض، متى يكون تضاد، متى يكون تداخل ونحو ذلك. هذه أهمية البحث، وهو مهم جدا كما سيتضح إن شاء الله في أبحاث الفلسفة، في الأبحاث العقلية المرتبطة بعلم الكلام. هناك كثيرا ما نستعمل هذا الطريق، وهو أنه لا نستطيع أن نثبت المطلوب أو المجهول التصديقي مباشرة، فنلتجئ إلى طريق منحرف للإثبات. تمهيد. كثيرا ما يعاني الباحث مشقة، هذه فيلتجئ زائدة هنا من السطر اللي بعدها جاية إلى هنا كلمة إضافية. كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، لأن ذلك المجهول التصوري لا يمكن معرفته كذات الباري سبحانه وتعالى، فنحتال إلى ماذا؟ نحتال لإثبات المطلوب عن طريق الملازم. إذا ثبت أن هذا ممكن فلا بد أن يكون له ماذا؟ لا بد أن يكون له واجب، ذاك الواجب لا يمكن أن نتعرف عليه حتى نستفيد أو نقيم عليه البرهان مباشرة مثلا. بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، يعني إثبات المطلوب مباشرة، فيلتجئ الباحث إلى البرهان، ولكن البرهان على ماذا؟ على قضية أخرى، تلك القضية الأخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، أي ليقارن هذه القضية التي أثبتها مع القضية المطلوبة. فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها، يحصل له العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس إذا كان من المتناقضين، إذا كان هذا الذي ثبت عندي هي الصادقة فنقيضها يكون كاذبا، إذا الذي ثبت عندي هي الكاذبة فنقيضها يكون صادقا، وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى كما في التناقض. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة كما في الممكن والواجب، فإنه لو ثبت أنك ممكن يثبت أن هناك واجب الوجود سبحانه وتعالى، فالعلم بصدق هذه القضية يلزم منه العلم بصدق قضية أخرى. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، تلازم في الصدق أو تلازم في الكذب، أو تلازم كذب الأولى صدق الثانية، أو بالعكس وهكذا، وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذب الأولى يستلزم كذب الثانية. ومن هنا فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بين القضايا، بعد أن تعرف ما هي القضية، ما هي تقسيمات القضية، لا بد أن يتعرف ثالثا ما هي أحكام القضايا والنسب بينها، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا بطريق غير مباشر من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة والتي هي مجهول تصديقي، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها على التفصيل المتقدم. والمباحث التي تعرف بها النسب، والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض أولا، ومباحث العكس المستوي ثانيا، وعكس النقيض ثالثا، وملحقات هذه المباحث التي ستأتي تباعا، التناقض، العكس المستوي، وعكس النقيض. إذا تبين أن هذه الأبحاث المرتبطة بالتناقض، بالعكس المستوي، بعكس النقيض، دائرتها أين؟ دائرتها في بيان أحكام نسب القضايا، وتسمى أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم: التناقض، العكس المستوي، عكس النقيض. التناقض، الحاجة إلى هذا البحث والتعريف بهذا البحث، أي إلى التناقض. خفت مقدار منه اتضح أين؟ في المقدمة بينا بأنه كيف نحتاج إلى بحث التناقض من خلال الأمثلة التي ضربناها، فلهذا لا نتأخر في قراءة الحاجة إلى التناقض، لأنه لا يخرج عن الحاجة إلى بحث أحكام القضايا. قلنا في التمهيد، ومن هنا أيضا هو استعان بالتمهيد أيضا، قلنا في التمهيد أن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة، لأنه الآن بحث أين صار؟ في التناقض. بعد لا يمكن أن نقول يلزم العلم بها، العلم بصدق القضية المطلوبة، صدق القضية التي برهناها يلزم منه صدق القضية المطلوبة، هذا بعد في التناقض لا يعقل. نعم، كذب القضية المبرهنها عليها يلزم منه صدق القضية المطلوبة، صدق القضية المبرهن عليها يلزم منه كذب القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة، أو بالعكس، لأن اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين محال. عندما يكون صدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى، والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة، أي صفة؟ صفة يلزم من صدقها كذب الأخرى، من كذبها صدق الأخرى، تسمى القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة، يعني هناك وجود لشيء وراء البدن، والذي نسميه النفس، والذي نسميه الروح، أي شيء سميته، هناك وجود وراء وجود هذه المادة، مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة لسبب من الأسباب، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست بموجودة، لأنه لا يعقل أن تكون كلتا القضيتين صادقة، كلتاهما كاذبة. فإذا علمت بكذب هذا النقيض، يعني ليست الروح موجودة، لابد أن تعلم صدق الأولى، يعني الروح موجودة، لأن النقيضين لا يكذبان معان. وإذا برهنت على صدق النقيض لابد أن تعلم ماذا؟ كذب الأولى، لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما أشرنا صدقا وكذبا. وربما يظن السيدنا المظفر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أهمية المطلب، يقول ربما يظن أن معرفة التناقض بين القضايا أمر سهل لا يحتاج إلى هذا الجهد الجهيد. يقول لا، أن التناقض يتوقف على معرفة وحدات كثيرة وشروط كثيرة حتى نعلم أنه هناك تناقض أو أنه لا يوجد هناك تناقض. ليس معرفة التناقض بين القضايا من الأمور الواقعة على قارعة الطريق، كما تقدم مثل هذه العبارة منه فيما سبق. قال ليس معرفة تعاريف الأشياء من الأمور الواقعة على قارعة الطريق، بل تحتاج إلى دقة لفهم التعريف ولبيان تعريف المفاهيم ولبيان تعريف المعرفات. كذلك هنا يقول صحيح أنت تقول آخر التناقض بين الوجود والعدم من الأمور الواضحة التي لا شبهة فيها، قبل ماذا نحتاج أن نعقد لها بحثا مستقلا؟ يقول سيتضح لكم بعد ذلك ماذا في جوف الفراء. هذا البحث الذي هو من الأبده البديهيات تجدون أنه كيف سيقع فيه الاختلاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من وجوب اجتماع النقيضين إلى استحالة اجتماع النقيضين. ثم القائل باستحالة اجتماع النقيضين أيضا ستجد أن الشرائط التي ذكرت لاستحالة اجتماع النقيضين، بعض يقول الشرائط اثنان، بعض ثلاثة، بعض خمسة، بعض ثمانية، بعض تسعة، بعض 12، بعض يقول ما لا عد له ولا حصر من الشرائط. سيتبين أن هذا الأمر البديهي الذي هو أولى الأوائل والذي يتوقف عليه جميع العلوم لا ليس أيضا بهذا الأمر السهل الذي نقول بأنه لا نحتاج فيه إلى بحث مستقيم. فلهذا يقول وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر، يعني واقع على قارعة الطريق. هذاك الكاتب كتب مقالة قال نريد مرجعية على قارعة الطريق. هذا التعبير هو نابي، تعبير ظاهره مو مؤدب، ظاهره مو مؤدب. شنو مولانا نريد مرجعية على قارعة الطريق؟ مرجعية لا يليق بشأنها أن تكون على قارعة الطريق. لا، يريد أن من هذا القول يريد أن المرجعية لا بد أن تكون في متناول الأمة. مرجع آخر هو اسم على مسمى. مرجعك مولانا، مرجعك في ماذا؟ في حياتك، في دينك، في أعمالك الشخصية، في الاجتماعية. ولكن هذا المرجع الذي يرتبط به دينك ودنياك ها لا تستطيع الوصول إليه، بينك وبينه ألف حاجب وحاجب. هذه بالله عليك هم مرجعية هذه، لو يصح سلب الاسم بعد ها، هذه مرجعية بعد يصح سلب الاسم ولا يصح سلب الاسم. طريق ما عندي أنا إليه، بيني وبينه إلا فد رسالة عملية. هذه من رسالة تسمى بالنظرية أشبه منها بالعملية، لأنه مسائل مولانا لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي. مسائل مولانا منتزعة من قرون أخرى ولكن مدونة ماذا؟ مدونة في هذه الرسالة التي هي لعصري، رسالة مدونة على غرار ما دون العروة الوثقى للسيد الطبطبائي رحمة الله، السيد اليزدي الطبطبائي. خب هذيك الرسالة مدونة لأي عصر؟ مدونة لعصر 100 سنة قبل، 70 سنة قبل. خب المسائل لم تكن بهذا النحو الذي في مثل هذه الأيام، وأنت تجد بأن الرسائل العملية هي ماذا؟ هي تعليقات على العروة الوثقى، لا يوجد أكثر من هذا. لعد هذه عشرات آلاف مئات المسائل المستحدثة، أنا أين أرجع إليها؟ لا طريق لي إلا الرجوع إلى شخصه الشريف، وشخصه الشريف بينك وبينه ألف حاجب ومانع. هذا أن نريد مرجعية على قارعة الطريق، يعني أن تكون هي المشرفة على كل أعمالنا صغيرة وكبيرة، دنيا وآخرة، وإلا لا يكون مرجعا. هذا الفراغ يمكن الإنسان أن يعيش بلا مرجع أو لا يمكن؟ محال أن يعيش الإنسان بلا مرجع. فإذا المرجعية الصالحة والرشيدة لم تسد هذا الفراغ، من يسده؟ تسدها المرجعيات غير الصالحة وغير الرشيدة. هسه إما الأنظمة الظالمة الحاكمة المستبدة، وإما الأشخاص ليسوا أهلا لذلك، وإما وإما، لأنه في النتيجة أنت تحتاج إلى من يعطيك كيف تتعامل، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، تحتاج أو لا تحتاج؟ تحتاج الحكم الشرعي. فإذا أعطي البديل الصحيح عملت به، وإن لم تعطى البديل الصحيح بطبيعة الحال أنت وين تنتقل؟ تنتقل إلى البديل غير الصحيح. أنت تحتاج إلى ترفيه مولانا، الإنسان بلا ترفيه غير ممكن. هسه إذا وجد تلفزيون سالم فيه أفلام تمثيليات، فيه قصص تاريخية، فيه برامج تربوية اجتماعية نفسية إلى آخره، سدت الفراغ فبها ونعمت. إذا ما استطاعت هذه البرامج أن تسد الفراغ، أنت وين تتوجه؟ تتوجه إلى الفيديو والأفلام المبتذلة بطبيعة الحال، لأنه أنت تحتاج إلى ترفيه. إنسان ولا ترفيه له، ترفيه له ما يمكن. أنا معبر عن هذه القضية بهذا التعبير، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يكون دفاعه في قبال الخصم دفاع النعامة. ما يمكنك إذا هوجمت أن تضع، أن تدس رأسك في التراب فلا ترى العدو، تقول أين العدو؟ وهذا مما يؤسف في كثير من الأحيان. نحن قمنا بهذا العمل، ماذا قلنا؟ قلنا يحرم قراءة الكتب، خلاص لا يقرأ، لا ينظر، لا يرى تلفزيون. مولانا أفلام مبتذل يقول لا يرى تلفزيون، سد تلفزيون. مولانا أطلع للشارع هالشكل يقول لا يطلع للشارع. أجنبية أكو، محرمات أكو، يقول لا يطلع للشارع. إذن الدفاع كان أي نحو من الدفاع؟ دفاع إيجابي لو دفاع سلبي؟ دفاع سلبي، ومن هنا أكلنا مولانا. لهذا أنت حرمت حرمت حرمت، ولكنه عمل أحد بالحرام بالتحريم أو لم يعمل؟ لا يمكنه أن يعمل، مو أنه لا يريد أن يعمل مولانا، لا يمكنه أن يعمل، ولا يمكنه. فأنت بين اثنين، إما أن تقول له افعل ما شئت وهو مدى يفعل ما شئ ما يشاءها، وإما أن تعطيه البديل الصحيح. تقول له مولانا هذا ما تقدر، هذا البديل الثاني، هذا ما تقدر، هذا البديل الثاني. تشايفين ما هذه الإخوة اللي دارسين في النظم العسكرية، القائد العسكري من يجي إلى الميدان ما يضع خطة واحدة عسكرية، يقول بأنه إذا كانت الشرائط بهذا النحو فالدفاع يكون بها النحو. هسه افترض الشرائط هكذا صارت، ما يتركك بلا بديل حتى أنت تبقى حائر ماذا تفعل، تهرب؟ لا، يقول إذا صارت هالشكل هالشكل دافع. مما يؤسف أنه إحنا فقط عندنا بديل واحد، هذا البديل أم لأي شرائط؟ للشرائط المثالية، للشرائط. كأن المجتمع مجتمع إسلامي فيه كل الأمور إسلامية، فالبدائل موضوعة لأي شيء؟ أو الحلول موضوعة لأي شيء؟ للمجتمع الإسلامي المحض. والمجتمع الإسلامي المحض موجود لو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن هذا البديل يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب البنج اللاربوي في الإسلام يذكر هذه النقطة، يقول أنا أذكر هذا القانون للبنج اللاربوي، ولكن هذا قانون للبنج اللاربوي الذي يعيش في العالم ضمن مع البنوك الربوية. يعني الآن المحيط بنا ماذا؟ بنوك ربوية لو لا ربوية في العالم؟ بنوك ربوية، كيف نتعامل معها؟ وما نستطيع احنا نتعامل معها تعاملنا مع البنج اللاربوي، لابد أن نعاملهم بمعاملة جديدة. ومن هنا يقول هاي نظريتي، ترى لا تتصورون هي النظرية الإسلامية التي تعيش في محيط إسلامي وفي بيئة وجو اقتصادي إسلامي، وإنما هذه النظرية لبيئة لا تعيش النظام الإسلامي ولا تعيش الأجواء الاقتصادية الإسلامية. أما إذا صار الجو إسلامي، أنا عندي نظرية أخرى في البنك الإسلامي. ملتفتين؟ طبعا هذا مو فقط في البنك اللاربوي، في النظام الاقتصادي، في النظام الاجتماعي هكذا، التربوي هكذا، النفسي هكذا، الإذاعي هكذا، الإعلامي هكذا، الإرشادي هكذا، توجيهها، كل هذا نحتاج إليه. نحتاج إلى بدائل متعددة، تختلف هذه البدائل باختلاف الشروط التي تحيط بالإنسان. حتى هذا المكلف المسكين الذي أعطى كل شيء بيد المرجع، قال إذا أنا كنت في بيئة إسلامية قل هذا حكمك، إذا كنت في بيئة غير إسلامية قل هذا حكمك. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.